بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضع على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرق عليها حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد، لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرت أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحلن الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرينا فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن
هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي وهذا المقصود جابر
جاري
إنها كانت صغيرة لهذا لم يأمرها بالحجاب عليه الصلاة والسلام ولذلك قال في وصفها في الحديث ضعن يجرين وعادة كلام ضعن يجرين من صفة من هذه صفة البنت الصغيرة هي التي أما كونها تسأل فكانت بنات العرب يعني الصغيرة عندها من يعني جزالة الألفاظ وما هو معلوم يعني فهذا هو الجواب على القول بأن بجواز كشف المرأة وجهها طبعا هذا أقوى حديث استدل به على جواز ذلك، فالجواب عنه أن المرأة كانت إيش، وهذا أشار إليه البخاري في صحيح، أشار إليه البخاري في صحيح.
فحول الفضل وجهه إلى الشق لا حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هذه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه وزاد في رواية وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما جاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فاجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. باب إقامة المهاجر بمكة بعد النسك. وفي المتفق عليه عن العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 للمهاجر بعد الصدر. وفي رواية لمسلم مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. باب التواضع في الحج. وفي البخاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. باب الإحصار. وفي البخاري عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. وفي البخاري عن نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. وفي رواية كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وفي البخاري عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. باب حج النساء والصبيان. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فاحجج مع امرأتك. وفي رواية للبخاري ولا يدخل عليها رجل.
يعني هنا يعني نذكر بالشروط المتعلقة بالحج، الشروط المتعلقة بالحج يعني على سبيل الإجمال، وأن من الشروط أن يكون مسلما وأن يكون للإجزاء الحج، هذا شرط للإجزاء وليس للجواز، يكون بالغا يكون حرا، هذه الشروط التي. وبالنسبة للمرأة أن يكون معها إيش محرم وأن يملك زادا وراحلة وأن يأمن الطريق، يكون الطريق إيش آمنا. منين نأخذ أمن الطريق؟ من أي آية؟ هذا صحيح يلزم من آية ذكرتها فنعم أنه، لكن في آية أخرى غير هذه وهي قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا فإذا الزاد والظاهرة وأمن الطريق. والمرأة لا بد لها إيش؟ ظافر المرأة لا بد لها من محرم. نعم.
وفي ولفظ مسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وفي رواية وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت فلهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. باب الحج عن العاجز.
في هذا والله أعلم قد يستنبط من هذا والله أعلم أنه يعني يتجاوز عن الصغير ما له يتجاوز إيش عن الكبير. فهل الوليد يعني هذا لما الآن طبعا الآن جزمت أنه يحج فأحرمت به بعد الميقات. أحرمت به مثلا الروحة بعد 8 كيلو. فهذا يدل على أن الصغير يعني يعفى عنه ما لا وتجاوز عنه ما لا وتجاوز عن منه عن الكبير. المحظورات وفي نعم.
باب الحج عن العاجز والميت. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل.
هذا هو نفسه هو حفظ الحديث إيش لكنه وصف في هذا الحديث امرأة وهذا اللي خلى بعض العلماء يقولون أنها كبيرة لكن عند جمع الروايات يتبين أنها كانت صغيرة وليست كبيرة. لو كانت كبيرة لأمرها عليه الصلاة والسلام إيش بأن تحتجب. نعم نعم. لا المرأة في الإحرام تغطي وجهها. النساء كنا يغطين وجوههن ولكنها منهية عن النقاب ولا تغطي وجهها. ها لا لا ما يدل شوفوا ينظر إليها فالنبي صرف وجهها واضح إيه ما يدل على الله حتى لا شك حتى الصغيرة هنا.
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا أثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. وفي رواية لهما عنه عن الفضل بن عباس مثله. وفي رواية للبخاري قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة
ورجال النبي راح نظر الفضل إليها نظرها إليه فقال في بعض الروايات شاب وشاب أو كذا خشيت أن يدخل بينهم الشيطان أو كذا كما قال عليه الصلاة والسلام.
في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها رأيت لو كان على أمك دين ما كنت قاضيته فأقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي رواية قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له.
وأيضا الحديث المرأة الخثعمية يدل على أنه أيضا يشترط لمن يجب عليه الحج أن يثبت على الراحلة واضح يعني أن يكون صحيح البدن. أما إذا كان لا يستطيع فإنه لا يجب عليه الحج.
وفي رواية قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها ديننا أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. باب خطبة حجة الوداع. وفي المتفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كآيته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون وعاله من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت مرتين. وفي رواية لهما قال قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وأمسك إنسان بخطامه. وفي رواية لهما قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية لهما كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ولمسلم ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما.
هذا يدلك على أن مهمة العلماء في الأمة هي البلاغ، هي بالتغيير. مهمة العلماء في الأمة السائرين على درب النبي عليه الصلاة هو البلاغ ليس التغيير، لذلك يشهد الله عليه الصلاة والسلام هل بلغت. وآخر واجب على العلماء يعني يبلغوا دين الله عز وجل، أما أن يقارعوا ويقاتلوا هذا ما أمرهم الله في هذا، إنما أمرهم بالبلاغ.
ولمسلم ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيات من الغنم فقسمها بيننا. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم، قال شعبة شكه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية للبخاري قال النبي صلى الله عليه
وسلم. وفي هذا دليل على أن إطلاق كلمة كافر أو كفار أحيانا على المؤمن لا يراد بها الكفر الأكبر، وإنما مقصود به يعني أعمال الكفار مشابهة أعمال الكفار وهكذا.
وفي رواية للبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم بمن أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام، فتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرامنا، فتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغازي أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. وفي رواية له قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره. وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمتا وأنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض زاد في رواية للبخاري كل ذلك يجيبونه ألا نعم وفي المتفق عليه عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فعاد مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس
وهنا يعني ينبغي التنبه وتأمل فقه الحديث هذا وهو أن أعظم ما ينبغي الحفاظ عليه في أمة محمد هو دماؤها أعراضها النبي كرر هذا في أكثر من موضع عليه الصلاة والسلام ومن هنا جاء أمره عليه الصلاة والسلام المتواتر بالصبر على جور الحكام حتى لا تسفك الدماء ولا تنتهك الأعراض ولا تستباح الأموال بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحيانا قد ينكر إنسان منكر ويقع في منكر أشد وأنكر منه لهذا وهذا الأمر هو الذي بعد عابه الله عز وجل على بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء إيش تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فسفك الدماء وهتك الأعراض أولا هذا طبعا يعني من هو من أعظم أسباب ضعف الأمة لأن يعني الأمة إنما يحصل فيها الضعف والخلل من داخلها متى يطمع فيها العدو الخارجي يطمع فيها العدو الخارجي إذا حصل فيها ضعفنا من الداخل وأعظم أسباب حدوث الضعف الداخل والتفرق هو الخروج بالسلاح والقتل لهذا النبي حذر منه في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام اصبر وأطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وقال في البخاري ومسلم كذلك عليه الصلاة والسلام إنكم ستجرب علي أثرة وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرون قال أعطوهم الذي له أسأل الله الذي له وفي رواية في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش فقال ما تأمرون يا رسول الله يعني أمراء يتأمرون فقال لو أن الناس اعتزلوهم عليه الصلاة والسلام فلا يوجد في الشريعة دليل واحد على الترغيب في مواجهة الحكام أبدا بل إن حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء حديث ضعيف لا يصح له طريق واحد وهو مخالف للمتواتر عن النبي في ترك مواجهة الحكام وهو يأمر بل يجعل أفضل الشهداء الذي يقاتل المسلمين غاية ما فيه حديث مرسل طارق بن شهاب والباقي كما قال حافظ ابن رجب في فتح الباري كل طرقه ضعيفة ومع ذلك يضعفون الأحاديث في الصحيحين ويحتجون إيش بهذا الأحاديث في الهوى يضعفون الأحاديث في الصحيحين ويحتجون بالأحاديث التي لا يقوم لها رجلين وليس لها إسناد واحد متصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الهوى, هذا هو الهوى, نسأل الله العافية والسلام. وهذه طريقة الخوارج ومن تبعهم من جماعة التكفير والهجرة وحزب التحرير وأمثالهم ممن ضل الطريق, نسأل الله العافية والسلام. نعم.
بعضهم الشيخ يقول حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في قضية خاصة, مظلمة خاصة بين ولي الأمر
ليه قضية خاصة سبحانك؟ هذا أمر عام. النبي حتى إن عمر بأصح إسناد عمر يوصي سويد بن غفلة بهذه الوصية, وإن ضرب ظهرك وإن بسمع واطي الأمير, يقول عمر رضي الله عنه. فالمسألة مين مسألة الحديث هذا ضرب, بل هي أحاديث متواترة. أما تمشون ما وقفت على الحديث, الحديث صحيح إن كان عندهم أخذ ما أخذ على إسناد في مسلم فهو عند ما جاء بأصح إسناد كالشمس ما في شيء. ولكن هناك حديث أخرى متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام, بل إن النبي يقول لأبي ذر لما قال كيف بك يا أبي إذا أخرجت من المدينة, قال أروح للشام, قال كيف بك إذا أخرجت من الشام, قال أحمل سيفي وأقاتل, قال ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رشدا, قال ما هو, قال تصبر وتنساق حيث ساقوك. لأن غالب الإخوان قتال في الأمور هذه لأجل الدنيا مو للدين, لأجل إيش؟ لأمر الدنيا مو لأمر الدين. فيستغل أهل الدنيا بعض المتعاطفين دينيا فيوجهونهم ويجعلونهم كالحمير لهم لينفذوا لهم إيش؟ مآربهم وينفذون. هذا اللي يحدث الآن, هذا اللي حدث الآن. لعلكم قرأتم ما كتبه صاحب أكبر موقع ثوري في تونس, قرأتموها؟ كيف أنه ندم أكبر موقع ثوري اللي سبب الثورة تونس, ندم, قال شغلنا هذا كله خلاف السنة, خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود يا أخوان أنه ما ينبغي أننا نركن السنة النبي على جنب ونأخذ بأقوالها السياسيين وهالإعلاميين, قطيع هالإعلاميين يقودوننا, ما صار بش. ناس لا دين لهم ولا تقوى ولا خوف من الله ولا علم يقودون أهل, هذا مصيبة دي. الشاهد أن النبي عليه السلام تكلم عن هذه الأمور العظيمة التي متعلقة بالدماء, وهم الآن مع الأسف يستهينون بالدماء ولا شيء. أنا خاله يقول خاله يقتل 30-40-50 ما هي مشكلة. الحقيقة هذه مفاهيم غربية, ما هي مفاهيم إسلامية, ما هو صحيح. جاء في الأثر عن عمر وجاء مرفوعا لا تهدم الكعبة حجر أهوى عند الله من قتل إيش؟ من قتل مؤمن, ثم حنا نستبيح. لا, لأجل ماذا يعني؟ أنت راح قتلت وش بصير يعني؟ وش بيترتب عليه؟ ما في شيء, ما في إلا قصدها الملك والحصول على الملك. هذا ما نهى الله عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة, ما بحديث حديث ولا اثنين ولا عشرة ولا أحاديث يعني كثيرة جدا عن النبي. كل هذا حرصا منه عليه الصلاة على جماعة المسلمين, حرصا منه على جماعة المسلمين. ما هو صحيح الآن في تونس سلمك الله يحكمون بالعلمانية باسم الإسلام, في تونس الآن يحكمون بالعلمانية باسم الإسلام, هذا هو التبديل الدين. مير اللي قبلهم ما قال إن هذا الإسلام, واضح له؟ اللي قبلهم ما ادعى أن هذا الإسلام, لكن الآن هم يحكمون بالعلمانية باسم الإسلام, وهذا هو الخطر الأعظم على الناس. نعم, لا شك. وأصلا أسلمك الله ذكر الدجال هنا يشير إلى ماذا؟ إلى أن حدوث القتال بين المسلمين هو من 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 أبواب الفتن, واضح؟ مما يأمر المؤمن باعتزاله والابتعاد عنه وعدم الدخول إيش؟ عدم الدخول فيه. هذا هو. ولهذا دائما سبحان الله بالأحاديث في البخاري ومسلم مرت معنا الأحاديث, كل الأحاديث المتعلقة بأنه يشرب الخمر ويفش الزنا وكلهم قبله يقول يقبض العلم, يذهب العلم. كل هذا فإذا ذهب العلم ثم قال بعد ذلك ويقصر القتل ويقصر القتل كل الأحاديث مرة. ما ينحكم لأحد بأنه شهيد نحو سبك الله ما هي بهذا طريقة أهل السنة والجماعة لا يقال فلان شهيد إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام على كيف لحنا نحطها ما فيه هذا دين ده مو كل بطيخ وبطاطس هذا دين يا أخي ما تتكلم بالدين إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلان شهيد وفلان كيف أرش بس بعد يقتل بعضهم بعضهم يقول حنا شهداء وذولا المقصود سلمك الله اللي يجري الأمم في المسلمين هو ضرب من الفتن اللي يجري أنا في أمة محمد هو إيش هو ضرب من الفتن بغض النظر عن ظلم وهذا أمر لكن الكلام هل هذا على منهاج على كتاب الله هل هو على منهاج رسول الله هذا الكلام يعني مع الأسف لما أنهم فقدوا العلم النافع والعمل الصالح صار المسلمون كالكرة تتقذفها أمريكا من جهة وروسيا من جهة ها؟ مثل الكرة مع الأسف ما عندهم علم ولا عندهم الجهاد سلمك الله إنما يكون بالشروط التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح؟ إيه نعم. هو كل قتال يعتبر جهاد. وأعظم أمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون القتال الأمر فيه بين وواضح وهو أن يكون كما قال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إيش؟ إيه بالقتال على حرية ولا على أرض ولا على ظلم المؤمن. هذا يفعله المسلم غير المسلم فهمت انتبه للشعارات اللي تقال اليوم هل العقيدة حظ منها هل الشريعة حظ منها ما لها حظ منها واضح لك أضف إلى هذا أن القتال يحتاج إلى أمور كثيرة منها سلمك الله أن يكون في إمام بحيث نعلم متى نقدم على القتال متى نتوقف عن القتال ما هي مسألة نقتل أنفسنا ونقدم أنفسنا قرابين للطغاة عشان يقتلونا أبناء المسلمين وينتهكون أعراض المسلمات ما بقتل فوضى هذه ثم ننوح وننتظر أمريكا تأتي إيش عشان تنصرنا عليه ما نأذن لك أن تفعل ما تفعل نعم كيف؟ إيه والله من مكنك من زرع الخير فيه بين له واضح ولا الناس اليوم أتباع القنوات صح إنهم ينظرون إلى هالمشاهد التي ها العاطفية فيتأثرون افعل انظر أولف طبعا يا أخوان هذا ما هو بيعني حتى بعض الناس ترى عقلية وشينا ما هو معنى هذا إننا نقر ما يجري المسلمين أولف وما يحدث لهم من ظلم لا هذا ما يقر هذا أولف لكن الكلام كيف يكون الجهاد ولا شيء كيف يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن مراتب الأمر قال الرابعة أن يزول المنكر الرابعة أن يخلفه منك منكر أعظم منه قال هذه حرام ما تجوز لا تنكر لا تقول أنكر لأن هذا يترتب عليه منكر إيش منكر أعظم منه يا أخي ثم ذكر على هذا أدلة منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال إن النبي صبر في مكة عليه الصلاة والسلام يعني على الضيم والظلم وأمور كثيرة حتى لا يترتب منكر ليش أعظم وذكر في محاسبة النفس في غاية اللهفان أربعة أمور لا تقدم على إلا بعد أمور أربعة وش ذكر منها الرابع قال أن يكون معانا لا تقدم على شيء وانت غير معان أن يكون إيش معانا أما إذا لم يكن معانا فلا يقدم على هذا الأمر ثم ذكر النبي عليه السلام ما جاهد ولا قاتل في مكة ولا بل قيل له مرة مرات مروا في منى ولا في ناس من المشركين قال أفلا نميل على أهل منى قال إني لم أؤمر بعد واختفى النبي وهو رسول الله اختفى هو بكر في الغار هو يختفى على خوفا على نفسه أنا قل لو قتلي فهو خير الشهداء وأخر الشهداء أولا إنما خوفا على الدعوة التي يحملها عليه الصلاة والسلام فإذا الدين فيه مقاصد بس مجرد إسقاط منتهين لا في مقاصد في الدين وفي قواعد وفي حرمات وفي أشياء ما هكذا بس ثم يأتي أحدهم ويستدل يقول أصحاب الأخدود إيش دخل أصحاب الأخدود بعد أصحاب الأخدود قضية توحيد وكفر أولا توحيد وكفر الآن هذه مين قضية توحيد وكفر الآن أصحاب الأخدود ناس لم يكن يؤذن لهم بأن يكفروا بألسنتهم انتبه الفائدة لم يكن يؤذن لهم وقلوبهم مطمئنة ما كان يؤذن لهم بهذا الأمر بل إما إيش أن تكفر أن تكفر مثل ما حصل لأصحاب الكهف ونسيته إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم إيش ما في حل آخر إما أنك تعود في ملتهم وإما أنك إيش وإما أنهم يرجمونك ولا شيء ولذلكم هربوا من هالفتنة هذه أولئك نفس الشيء ما لهم إما الكفر وإما القتل فلا ريب أن المؤمن شو بيختار ها بيختار نعم لكن أمة محمد ليست كذلك محمد قال تعالى ولكن من شرح بالكفر ومن كفر قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر الإنسان له والحمد أمة محمد يعني أذهب الله علي عن تلك الأغلال والآثار التي على من كانوا قبلنا فبعض الناس ما عنده فقه حتى بعضهم يقول يا أخي نقاتل حتى ما يبقى منا أحد وش هو الفقه هذا أولش من قال لك الكلام هذا مو صحيح بل إن الله قال لنبيه والصحابة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيش ضعف فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100 صابرة يغلبوا 200 فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إذا في نسبة وتناسب ما هم يقول أروح أنا بس أقاتل وأنا ما عندي قدرة على القتال ولا عندي سلاح ولا عندي هذا أمر هذا لا 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 يقوله الإنسان العاقل فضلا عاد ولكن هؤلاء الذين يعني أججوا هذه الأمور هم الذين يبون بإثمها هؤلاء البعض المنتسبين للعلم الذين أججوا هذه الأمور وجعلوا الناس المساكين حطبا لهالفتنة هم الذين سوف يبون بإثمها ويسألون يوم القيامة عن هذه الدماء التي إيش التي سهلت
شيخ هم عندهم شبهة يقولون نعم هؤلاء ليس عندهم قدرة ولكن الآن والإعلام
هذا هو يا شيخ الإعلام الله قال ولا تركنوا إلى الذين إيش هم ركنوا إلى الكفار مع الأسف الإعلام مش سوي بك الإعلام خليك حطب لهالفتنة ولا شيء الإعلام مع الأسف يعني من يقوده تقود الصهيونية العالمية ولا شيء تقدون الماسونية تقود الإعلام مش اللي يقوده الإعلام ينصح للمسلمين لا ما ينصح المسلمين إيه يجوز التبرع لا حرج
عبر الجهات الرسمية
نعم لا تتبرع إلا عبر الجهات الرسمية تتبرع ثم يأخذون يعطونه القاعدة ها يفجرون عندنا في بلادنا لا اسمع الله يسلمك فرق بين دفع الصائل وبين جهاد الدفع اضبط السالفة هذا ما يعرفها أكثر هلا فرق بين دفع الصائل وإيش وبين دفع الصائل شيء والجهاد ما يجري في سوريا هو من باب دفع الصائل لا من باب الجهاد فهمت على المدرك أي نعم الجهاد له شروط له إيش له شروط لابد تتوفر حتى يقوم الجهاد وإلا مثل الصلاة صلي قبل دخول الوقت أنت ما تصلي وكذلك الجهاد لم تتوفر شروطه فلا تلومن إلا نفسك يعني.
ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب فضل العمرة في رمضان. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضنا لنا أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. ولفظ مسلم: تقضي حجة أو حجة أو حجة معي.
هذا شيء استنبط منه، استنبط من هذا الحديث. نعم. لا لا، ما قلت أنا، هذا ظاهر الحديث، أنا يقول استنبط منه، استنبط منه
أن أيوه مال في رمضان أفضل من هذا.
هذا ظاهر الحديث. لا أها سم ها أحسنت. الراحلة شرط إيش؟ شرط الراحلة. سم أيوة. له السمع والطاعة. نعم، طالما أنه لم يظهر منه الكفر بواح فله السمع والطاعة، لكن يبقى قضية البيعة، انتبه، هي اللي فيها تفصيل. أما السمع والطاعة فله سمع وطاعة.
وفي رواية لهما: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجه. ولفظ مسلم: تعدل حجه. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألنا عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله؟
يقصد بدعة، قصدهم المسجد في قال وقت، هذا بدعة صحيح، مو بيقصد صلاة الضحى بدعة، يقصدهم الذهاب إلى المسجد في الوقت هذا وأنه يجتمعون يصلون بالطريقة هذه، هذه بدعة، هذا مراده رضي الله عنه.
ذكر الحاشي.
نعم،
ذكر هذا التوجيه.
أنا ما اطلعت على الحاشي. نعم.
قال: ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة: يا أمه يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. وفي رواية لمسلم قال: وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت. وفي المتفق عليه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن
أربعة. اعتمر أربع عمر.
قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي
القعدة. على كل حال، عمرة في رجب لا حرج فيها، عمل صالح. قد اعتبر عمر رضي الله عنه في رجب، ابن عمر وغيرهما، العمرة في رجب يعني ما يقال هي بدعة، بل هي من عمل صالح. رجب من أشهر الحرم المعظمة. نعم.
وعمرة من العام المقبل.
نعم. لا، أبوه اعتمر بعد، أبوه عارف متى اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، يدري أن كل عمر النبي كان في القعدة إلا التي ما حجته. نعم.
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. وفي رواية لهما قلت كم حج؟ قال واحدة. وفي البخاري عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. باب العمرة بعد الحج. الفصل الثاني فضائل مكة. باب دخول مكة والخروج منها. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. واقتصر مسلم على القسم الأول من الحديث. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى، ولهما أنه صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء من أعلى مكة. وفي البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. وروى مسلم القسم الأخير من قوله وكان إذا صدر. باب دخول مكة بغير إحرام. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي مسلم عن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وفي رواية قال كأني أنظر إلى
دخول إلى مكة بغير إحرام، الذي يظهر أن هذا ممنوع، لا يجوز أن يدخل مكة بغير، طبعا هذا ما هو ممن يتكرر دخوله فيها الموظف مثلا، لا إنسان مثلا من زمان ما جاء مكة لا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، لا بد من إحرام، هكذا أفتى ابن عباس وهو لا عليه. أما هذا الفعل من النبي فهذا أجري جهاد نعم.
وفي رواية قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. باب حرمة مكة. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر، وفي رواية للبخاري إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. وفي المتفق علي عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير حدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب.
هنا يعني فائدة عظيمة ونهجية، وهي أنه لا يجوز الإنسان أن يبتدئ بالقتال إلا بإذن من الله. انتبه الفائدة هذه. ولهذا النبي متى قتل، متى قاتل عليه الصلاة والسلام؟ لما أنزل الله عليه: أذن الذين إيش؟ ظلموا، بأن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذا ما في عليه، فلا تقاتل إلا بدليل، لا تقاتل إلا إيش؟ إلا بدليل، وإلا سوف أتكون المقال تبوء. انظر إلى موسى عليه السلام، موسى وهو نبي لما قتل القبطي، القبطي ما كان كافر، كان كافر، ولكنه قتله بغير إذن من الله، فعدها خطيئة، عدها إيش؟ خطيئة. وهكذا انتبه، تقدم على قتال أحد مسلم أو كافر بغير إذن من الله. وهنا الفرق بين أهل التوحيد والاتباع وبين غيرهم من أهل الشرك والابتداع. هذا يعمل بدليل وبأمر الله، وهذا يعمل بهواه، هذا يعمل بهواه.
وقد قال: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة بلية. وفي المتفق عليه،
هذا يعني هذا ممن يعني يقابل النص برأيه. نعم.
وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وفي رواية
الخطبة التي سمعها من النبي.
وفي رواية لهما أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال الحديث: باب النهي عن حمل السلاح بمكة. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. باب بنيان الكعبة. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية لهما قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وفي رواية لمسلم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر الحديث. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. زاد في مسلم: وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وفيها عند البخاري: فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسلمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. وفي رواية للبخاري: فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير رضي الله عنه. وفي رواية له: لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم. وفي رواية لمسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر.
في هذا دليل على أدنى قول النبي يفهم منه ويستنبط منه أن قومك حديث عهد جاهلية، إن الزمان إذا عظمت فيه الفتن، فتن الشبهات والشهوات، فينبغي للداعية أن يكون رفيقا حتى يقبل منه، ويكون يعني عنده حلم وعنده صبر، يعني يعرف الواقع الذي يعيشه، لأن الناس يعيشوا في زمن فتن نسأل الله، ويثار عليهم الشبهات ويثار عليهم. فالله عز وجل يقول نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، وكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ينبغي للداعية أن يكون رفيقا بالناس حتى يقبلوا منه وينتفعوا بتعليمه وموعظته.
وفي رواية لمسلم عن عطاء قال: لما احترق
على كل حال، هذا الأصل في قاعدة الدعوة أن تكون برفق، هذا الأصل. استثناءات يمكن فيه استثناءات، لكن هذا هو إيش؟ هذا هو الأصل. لا، مو هذا، مو هذا الحديث فقط، أنا بس أخذت من هذا الحديث قوله إن قوله لا نقبل حديث عهد بجاهلية، إنك ينبغي أن تنظر إيش إلى الزمان اللي تعيش فيه والواقع اللي تعيش فيه، بحيث إنك يعني غير يعني تعامل الناس مثلا في بعض البلاد مثل تعامل في البلاد هذه، فهذه ظاهر السنة وظاهر الخير، وقد يزجر الواحد إذا أخطأ خطأ ولا شوية، لكن في بعض البلاد وشون ولك إلا الموعظة ولك النصيحة ولك.
وفي رواية لمسلم عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناها أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه،
يعني ينزل عليه عذاب، لهم ينزل عليه عذاب لو أنهم هدموه لهدمه، لكن هدموهم لتعظيما له. نعم.
فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعه فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهد بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائي، لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من توطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وفي رواية لمسلم أيضا عن عبد الله بن عبيد قال: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهل أمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابا؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. وفي البخاري عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير فبناه ابن الزبير. باب هدم الكعبة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. باب فضل الحجر الأسود. وفي المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي مسلم عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت.
وفي هذا دليل على الإنسان يتبع ولو لم يعلم العلة والحكمة، يقول: لولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. يقول: اتباع للنبي يفعل هذا الأمر، وهذا دأب المسلم.
وفي البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلمه، ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وفي مسلم عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. باب كسوة الكعبة ومالها. وفي البخاري عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما. وفي رواية: إلا قسمتها بين المسلمين. فقلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما قلت لم يفعل صاحباك؟ قال: هما المرآن يقتدى بهما. باب إخراج الصور والأصنام من الكعبة. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل الكعبة وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. وفي رواية قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. باب دخول الكعبة والصلاة فيها.
هذا يدل على أنه لا يجوز أن تصلي في كنيسة فيها تصاوير. كانت الكنيسة فيها تصاوير فيحرم على المسلم أن يصلي فيها، وهكذا كان عمر يفعل ويفتي رضي الله عنه. نعم يوجد، نعم ولم يوجد ما قالوا هذا أهل العلم. لا تصلي فيها. إيه السنة.
باب دخول الكعبة والصلاة فيها
بطواف القدوم فقط.
وفي المتفق عليه عن عبد
لا ما يجوز.
وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وفي رواية مسلم عمودين عن يساره، وفي رواية البخاري عمودين عن يمينه، وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى ناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل. وفي رواية لهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. وفي رواية لهما بين العمودين المقدمين، وفي رواية لهما فنسيت أن أسأله كم صلى. وفي رواية للبخاري ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. وفي رواية له فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس. وفي رواية له عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. وفي رواية له وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار، وقال ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. وفي رواية لمسلم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى ناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال والله لتعطينيه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، قال فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين فيه.
على كل حال من حفظ حجة الخلاء على من لم يحفظ. نعم.
قال ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. ورواية مسلم عن ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين.
عندك ضم على العقاب؟
هنا
ضم
قبل
البيت
هنا القاف والباء.
نعم.
وقال هذه القبلة. قلت ما نواحيها؟ قال أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصلي.
وفق الله الجميع لما يحب الله. ما تصلى الفريضة لم ينقل هذا عن أحد من الأولين، إنما النافلة صلى فيها النافلة فقط. بكرة نعم بعد العصر بعد المغرب إن شاء الله. اللهم صل وسلم على